بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب تفسير ابن كثير في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع لليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم وعبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن ساكن لكم وأنتم ساكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليها لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وما صنعت؟ قال: إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خليقا أن تفعل. ف فنزل الكتاب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأن صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وقال هشام عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها، فنزل في عمر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني موسى بن جبريل ابن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت، فقال ما نمتي، ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. هكذا روى عن مجاهد وعطاء روي عن مجاهد وعطاء وعكمة وقدادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا.
الحمد لله الرحيم بعباده والمفيض عليهم جزيل إمداده، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد بن عبد الله الواسطة العظمى لإمداده، وعلى آله وأصحابه وأهل وداده، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يتابع الشيخ تفسير الآيات الكريمة المتعلقة بالصيام، ويقرأ لنا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحل لكم يعني أنه كان حرام، كان أمر محرم عليهم فأحله الله سبحانه وتعالى وأباحه لهم. ليلة الصيام، الليلة اليوم الذي تريدون أن تصوموه، فكل من أراد أن يصوم يوما فمن الليل كانت عليه أحكام. ومن ذلك أنه إذا صلى العشاء أو نام فلا يقرب شيئا من المفطرات إلى اليوم الثاني، إلى غروب الشمس في الليلة الثانية ويفطر. ولما كان الحكم هكذا كان فيه مشقة وكان فيه شدة عليه، فوقعت لهم وقايع، فأنزل الله رخصة وحكما أنه يجوز تناول جميع المفطرات إلى طلوع الفجر، وأن الإمساك يلزم عند طلوع الفجر إلى أن يجيء الليل بغروب الشمس. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكان جماعة منهم كما سرد لنا عددا من الوقائع التي حصلت للصحابة، فمنهم سيدنا قيس بن صرمة كان يعمل فتعب في النهار حتى جاء الليل وجاء الإفطار، فصلى المغرب وجاء إلى عندي زوجته: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب لك، أنزل وأبحث حتى أتحصل على طعام وأحضره لك. ويبين هذا حالة كثير من بيوت الصحابة لم تكن الأطعمة متوفرة فيها على مدار الوقت والساعات، ولكن كثير من الليالي والحين لا يجدون شيئا أصلا. قالت: ما عندنا لك طعام، لكن بأبحث لك بأخرج. فخرجت حتى تمكنت من إحضار طعام، ولكونه متعب ما يعمل في النار غلبته عينونا، إذا نام حرم عليه الطعام. جاءت فرحانة مع الطعام بتطعم زوجها، حصلت لهم قدو خيبة لك، ذهبنا نجي لك بالطعام. فبقي مواصل للصوم، أما انتصف النهار في اليوم الثاني يغشي عليه من شدة الجوع. خبر النبي بخبره، وتأخر ليلة سيدنا عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمر، ثم جاء إلى عند أهله فطلب زوجته، قالت: إني قد نمت. قال: تتعللين، ما نمت. وأتى أهله ثم تبين لهم أنهم ناموا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل من عذر؟ أشكو إلى الله وإليك ما صنعته. فذكر له الحال، قال: ما كان خليك بك يا عمر، ما يجي هذا منك. فأنزل الله الرخصة والإباحة أحل. كعب بن مالك كذلك وغيره حصل لهم، فقال: أحل لكم ليلة الصيام، الليلة الذي تريدون أن تصومون في غدها مباح لكم جميع المفطرات إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن اللباس ستر ووقاية للإنسان، فكذلك الرجل للمرأة والمرأة للرجل ستر ووقاية من الآفات والعاهات والمحرمات، فكل منهم ستر لصاحبه بحكم ما جعل الله تعالى من تركيبة خلق العباد على هذه الصورة. فأرشد الرجال والنساء لأن يكون كلا لباسا للآخر، أي ستر ووقاية، يكون سبب حمايته من الذنوب ومن المعاصي، ومعينا له على القيام بالمهمة في الأسرة والبيت. فأنواع الستر والوقاية، ومن ذلك ما أباح لهم ثم حرم عليهم أن يتحدثوا إلى الناس بما يحصل بينهم من خصوصيات الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، وعد ذلك من الخيانة والحرام. فتبين بهذا وما تعلق به من وجوب حسن المعاملة والتخلق، ومن وجوب تربية الأولاد والأسرة، وقيام المصالح بالتعاون بينهم، أن كل منهم لباس للآخر، فيراعي كل منهم حق الآخر ويؤدي حقية اللباس، فيكون لباسا صحيحا يستر ويقي، كل منهم يستر ويقي صاحبه أنواع من الأسوى والآفات والمشاكل والعاهات الظاهرة والباطنة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم قبل هذا التحليل وهذا التشريع كنتم تختانون أنفسكم، تنام تقول ما نمت، ها تتجاهل، تقول لك أنا نمت تقول لها ما نمتي، تخونون أنفسكم، قد صليت العشاء وبعدين زاد الجوع على غدر أخذت قليل من، أقول عادوا ليل أخذت قليل من الطعام والشراب. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ويتخونون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، خلاص تاب عليكم، غير الحكم والماضي سامحكم فيه الله، فتاب عليكم وعفى عنكم. وبهذا نرى عناية الحق بأصحاب نبي محمد، وإذا ذكر شيء من زلاتهم أطبعها بذكر العفو عنهم منه، خلاص حتى تعظم الأمة أصحاب نبيها. تاب عليكم وعفى عنكم، غير الحكم والماضي اللي حصل منكم سامحتكم فيه، تاب عليكم وعفى عنكم، لكن غيرهم ما يدري ما بزلات عفية عنه ولم يعفو، أما ولا جاء النص بالعفو عنه. تاب عليكم وعفى عنكم. فالآن بعد هذا الحكم الجديد وبعد هذا التشريع على يد نبينا لكم، باشرهن طول الليل، نمتوا أو ما نمتوا، صليتوا العشاء ولا ما صليتم، وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول أعطيتكم هذه الإباحة فكونوا على اتصال بالمبيح، لا تنطلقوا في الأمور بحكم مراداتكم وشهواتكم الطبيعية، إذا أبحت لكم فانطلقوا ذاكرين لي مبتغين ما كتبت لكم وفرضت عليكم، واعلموا أنه حكم مني فاعملوا بأحكامي، ابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم، قبول الرخصة فيما رخص، والانزجار عما نهى، والامتثال لما أمر، هذا كتب الله، ابتغوا ما كتب الله لكم. سيأتي معنا في تفسير الأقوال أنه ماذا يترتب على هذه الإباحة وما الذي كتب الله لنا، فهذا مجمعها. وبعد ذلك جعلت من مقاصد النكاح وجود الأولاد الطيبين وتكثير الأمة بهم وبقاء النسل، فمن جملة الولد ابتغوا ما كتب الله لكم، من وجود الولد ما كتب الله لكم من الإباحة ما كتب الله لكم، أي تصرفوا مع الإباحة متعلقين بالمبيح صاحب الحكم جل جلاله وتعالى في علاه لا ناسين. ما كتب الله لكم أيضا ما شرفكم به من هذا الشهر والليالي وليلة القدر فيه، فلا تشغلكم ما أبحت لكم من الطعام والشراب والجماع في الليالي حتى تنسوا نصيبكم من القيام ونصيبكم من تلمس ليلة القدر، اطلبوا ما كتب الله لكم ما شرفكم به وخصكم وأعطاكم من الفضل، لا يشغلكم هذا عن هذا. فاحتوت اللفظة الكريمة معاني يستقي منها الصحابة شؤون في آدابهم مع الرحمن وفي عملهم بالمباحات في المباحات، فإذا شانهم فيما أبيح لهم فكيف هم في حضور قلوبهم فيما أمروا به وفيما شرع لهم رضي الله تعالى عنه. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، لكنكم متصلين مرتبطين وحاضر القلوب مع الرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني يتبين لكم النهار من الليل، فإذا انتهى الليل وطلع الفجر انتهى الحكم، فوجب عليكم الإمساك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقبل أن ينزل من الفجر قال بعد النزل إنه حتى يظهر الضوء وتفرق بين الأبيض والأسود. وبعضهم جاب خيطين بأبيض وأسود وربطها في رجله يقوم في الليل تشوف إن كان فرق بينها يمتنع وإن كان عاد ما فرق بينها يأكل. وبعضهم جاب عقالين عنده عقال أسود عقال أبيض سيدنا عدي بن حاتم وحاطين عند رأسه ويقوم من الليل يشوف إن كان فرق بينهن خلاص إن ما عاد ما فرق. وأصبح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن إذا وسأنا وسادك إذن لعريض إن كان الوساد حقك يسع يسع الفجر وضوء طويل هذا الوساد حقه عريض إنك لعريض القفاء إذن. يقول لا إنما هو الليل والنهار وأنزل بعد من الفجر. هو علم أن المقصود خيط الليل وخيط النهار. الخيط الليل الأسود خيط النهار الأبيض. ما هو الخيوط هذه تشوفونها وإذا شيء سحب ما بتشوف ما بتفرق بين الخيط الأبيض إلا بعد مدة طويلة من الفجر وعند طلوع الشمس. فالمقصود من الفجر. فعلموا أن المقصود خيط الليل وخيط النهار. وبينهم صلى الله عليه وسلم وقال ليس الفجر الذي يطلع هكذا يقول هكذا جماعة سبعة يعني مستطيل الفجر الكاذب ولكن الذي يقول هكذا وجمع اصبعيه ينتشر في العرض هذا العريض. ما هو المستطيل المنتشر في العرض هذا هو الفجر الصادق الذي يترتب عليه الحكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل بغروب الشمس. إذا غربت الشمس ودخل الليل انتهى صوم اليوم وانتقلوا بعد ذلك إلى عملكم أو فيما أباحنا لكم من الفطر إلى طلوع الفجر. فالحمد لله على رافته ورحمته ورفقه بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وامتدت الرخصة حتى تناولت في صيام لا صيام النفل أن يعزم الصيام ولو من بعد الفجر ولو إلى أن تصف النهار إلى الزوال يمكنه أن يعزم صوم. أما كان من أراد يصوم خلاص من الليل قد يبدأ الحكم عليه ولكن امتد الأمر حتى ولو لم يعزم على الصوم ويصح منه الصوم إلى ما قبل الفجر في الفرض وإلى الزوال في النفل ما لم يتناول مفطرا بعد الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رضي الله تعالى عنكم بسندكم المسلم امام البخاري الى في صحيح الى ان قال باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبه. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن العمش عن ابراهيم عن علقمه قال بين انا امشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم. يقول باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة إثارة الشهوات وهو لا زوجة له. يقول فيكون من جملة العلاج لذلك الصوم كما دل الحديث من استطاع الباءة القدرة على التزويج وتمكن من نفقته وما يهيئه له فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج والحق يريد من عباده العفاف ويريد بصرا غاضا وأعضاء معصومة من الذنوب وقلوبا طاهرة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. عليه بالصوم يعني لازم الصوم يكثر الصوم فإنه له وجاء بالملازمة. ولهذا يقول أنه في البداية قد ما يحصل الأثر وقد تهيج عنده الشهوة قالوا أنه لم يقل فليصم فعليه بالصوم بالمواظبة. هذا أولا. الأمر الثاني إن كان في الصوم يصوم في النهار ثم يتناول من المأكولات والمثيرات لشهوات في الليل أضعاف ما تركوا في النهار أو مثله ويريد أن الصوم يكون له وجاء بليد ولا أبلق الصوم بجمع عشان تنقص من هذه الأشياء المثيرة. فإذا عملت بالسنة في الفطر على الوتر من التمر وقللت من تناول الشهوات في الليل أثر الصوم فيك ونفعت. وأما إذا أخرت حق الليل وجمعته مرة في حق النهار وجمعته مرة في الليل ولا زيدت عدك فوقه وتريد يظهر أثر الصوم، كيف يظهر الصوم؟ أنت مخربط الحكمة حق الصوم، بطلتها بيدك أنت وبطلتها بنفسك. إنما حكمة هذا الصوم أنها تضعف عندك هذه الشهوات بأن تقل منك الطعام المعتاد والشراب المعتاد، فلا تتدارك ما فاتك في النهار بالليل وتكون تجمعه مرة كاملا وتزيد، بعدين تريد تحس بأثر الصوم. إذا كان ذلك مع كون الصوم مرتبطا بالذكر ومجالسة الأخيار وبعدك عن أنواع المثيرات وكلام الأشرار، فإن الصوم سوف يؤثر فيك أثرا صالحا ويتم ويكون علاجا ناجحا ناجعا لما تلقاه من نفسك. يقول فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اقرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سيلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبين قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما.
سواء. يقول في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ومن صام يوم شك، لأن الهلال لم يرى، تحدث برؤية الهلال ولم يثبت، يقول سيلة بن هشام: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فيه دليل من قال بتحريم صيام يوم الشك. ويأتي اختلافهم في الحكم، هل هو مطلق 30 من شعبان؟ فعند الشافعية ما يكون يوم الشك يوم 30 شعبان إلا إن تحدث برؤية الهلال ولم يثبت. فأما إن لم يرى الهلال أصلا فهو يوم 30 من شعبان، حكمه نفس اليوم مثل حكم بقية شعبان ما يتغير. وكذلك إذا غمي فإكمال شعبان 30، فمن صام يوم الشك فهو آثم عند الشافعي ومن وافقهم. وقال بعض أهل العلم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان. وتقدم معنا أنه إذا كان إغماء، يعني غمام يحجب الرؤية، فغمي الشهر عليه، فعند عند الحنابلة القول بأنه يصام ويعد من رمضان. أخذوا برواية فقدروا له ولم يأخذوا بالتفسيرها في الرواية الأخرى فأتموا عدة شعبان 30. وعانه إذا رأى الهلال واحد فعند الشافعية أيضا وبعض الأئمة يؤخذ بالشهر. وفرق بعض الأئمة الأربعة قال إن كان غيم يقبل رؤية الواحد وإن كان صحو ما يقبل إلا رؤية اثنين فأكثر. وذهب بعض المذاهب إلى أنه لا يثبت الشهر إلا برؤية كثيرة كما عليه العبادية حتى تروه ما هو واحد ولا اثنين يرونه جمع يعني. وجاء في الحديث أن أعرابيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال الليلة. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا. الذين قالوا لابد من اثنين قالوا إنه قد يمكن احتمال أنه قد شهد واحد قبل وهذا الثاني. وقال الشافعية لا هو واحد ما برد في ثاني فلهذا يقبل دخول رمضان بشهادة واحد عدل فيثبته القاضي بذلك. ويقول أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوم حتى تروه لا تصوم رمضان حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وبهذا أخذ الجمهور. وذكر أيضا حديث ابن عمر الشهر وهكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالث الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثالثة خنس الإبهام يعني 29 عشر عشر 29 يعني قد يكون الشهر كذلك. وكذلك صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. كذلك لما آلى يعني حلف ألا يقرب نساءه شهرا فجلس 29 يوم ثم غدا فقالوا إنك حلفت شهرا قال الشهر 29. وذلك لما كان من مطالبات أمهات المؤمنين بشيء من الشهون فالرسول صلى الله عليه وسلم حلف ألا يقربهن شهرا وجلس في مشربة فخاف الصحابة كثيرا وخافوا أن يكون هناك غضب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى صاحب سيدنا عمر اللي كان يكتب قاسم الأيام ويا يوم هو يجي لازم النبي وسيدنا عمر في الشغل ويوم سيدنا عمر يجي لازم النبي وصاحبه في الشغل في الأخير يجي يخبره بما قال النبي في اليوم وبما حدث وبما جرى. فجاء هذاك الليلة دق الباب بقوة عشان تذعر مالك حدث حدث قال حدث حدث ما هو أجاء الروم جابوا في أيام حديثه قال لا أكبر من ذلك هل أصيب المسلمون في غزوة قال أكبر من ذلك قال ماذا قيل أن رسول الله طلق نساء وأنه غضب عليه وأنه في مشروب وما بات سيدنا عمر إلا مهتم وأصبح الصباح صلى الفجر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم راح إلى المشربة جاء إلى عند المشربة يستأذن فقال له القائم على الباب ذكرتك لو سكت فرجعت إلى المسجد فما تركني ما بي فعدت إليه فدخل يقول له قال ذكرتك لو سكت فعاد إلى المسجد فلم يتركه ما به وراح ثالث مرة فقال له عمر إذن قال إذن له قال يقول لك رسول الله دخلت قال دخلت قلت يا رسول الله أطلقت نساءك قال لا قال الله أكبر كبر سيدنا عمر حتى سمعت قال يا رسول الله كنا قوم نغلب نساء فجينا إلى عند هؤلاء في المدينة الأنصار وجدناهم قوم تغلبهم نساء فخذ يحدثه حتى تبسم هو بغاه منه. فلما ظهر سنه بالتبسم كبر سيدنا عمر وفرح، يعني ما كان هناك غضب ولا كان هناك أمر. فأخذ يكلمه ويحدثه حتى لما اطمأن صلى الله عليه وسلم وضحك خرج يبشر الناس يقول ما هناك طلاق ولا هناك غضب، وإنما آلى أن لا يقربهن شهران. فلما كمل 29 خرج، ثبت عنده شهر ذاك الشهر بجد أنه خرج 29. فقالوا باقي يوم، قالت سيدنا عايش قد أحسبهن حساب سعدين واليوم بعد اليوم بس 29 باقي يوم يا رسول الله. قال لا أن هذا شهر 29 خرج 29 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأ
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل إلى الإمام عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري الشعراني في ميزان الكبرى رضي الله عنه عنكم إلى أن قال ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه لا يثبت هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية إلا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وأما في الغيم فيثبت بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مع قول مالك إنه لا يقبل في ذلك إلا عدلان، ومع قول الشافعي وأحمد في أظهر روايتيهما إنه يثبت بعدل واحد، فالأول مشدد والثاني دونه في تشديد والثالث فيه تخفيف، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. ووجه الأول أن السماء إذا كانت مصحية فلا يخفى الهلال على جمع كثير من الناس، بخلاف الغيم يخفى على الناس فيخفى على غالب الناس فيكتفى بواحد كما قال به الشافعي وأحمد في أظهر قوليهما. ووجه قول مالك زيادة التثبت في العدلين لأن ذلك عنده من باب الشهادة لا من باب الرواية، عكس قول الشافعي وأحمد في الراجح من قوليهما. فرفع أبو حنيفة ومالك شأن صوم رمضان على شأن الصلاة تعظيما لشهر رمضان، فإنه يكتفى في دخول وقت الصلاة عندهما بإخبار عدل واحد. ومن شرف رمضان أنه يسد مجاري الشياطين من جسد ابن آدم إن لم يخرجه بغيبة ونحوها، مما ورد أنه يخرج الصوم بخلاف الصلاة، لم يرد لنا فيها أنها جنة أي ترس يتقى بها الشيطان كما ورد في الصوم، فإن الصائم الحقيقي لا يصير للمعاصي عليه سبيل من العام إلى العام. فافهم
إذا سلم رمضان سلمت السنة كلها، من كان صوم وصوم صحيح حقيق يحفظ في العام من الذنوب منه إلى العام القادم بحسب صحة صومه في خلال الشهر الكريم. ذكر في هذه المسألة التي أشرنا إليها وهو كيف يثبت الهلال هلال رمضان، وهل يكفي فيه واحد، وأنه كذلك عند الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل في أظهر الروايتين أنه يكتفى في دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد. فإذا شهد عدل واحد عند القاضي بأنه رأى الهلال وجب عليه أن يثبت الهلال ليصوم الناس وليجب الصوم على العموم احتياطا للصوم. وبقية الأشهر إذا رأى أنه رأى الهلال ليلة الفطر ليلة أول ليلة من شوال واحد ما يقبل، لابد من اثنين فأكثر، وبقية الأشهر كلها لابد من اثنين فأكثر. لكن الإمام أبو حنيفة قال رمضان ما يقبل إذا كانت السماء مصحية بما فيها سحاب ولا غمام إلا برؤية جمع كثير يقع العلم بوجودهم، يعني إذا السماء مصحية كلهم بيشوفون الناس، بيشوف واحد والاثنين وفين الباقي خلق الله ما يشوفون ما فيهم عيون، يعني والناس مهتمون بأمر دينهم فكلهم بيترقبون، فلابد بأن يراه عدد كثير. وهكذا وكان الناس يهتمون في المناطق المختلفة ويخرج أعداد كثيرة يتراؤون الهلال ليلة الهلال، يطلعون إلى أماكن مرتفعة ويتراؤون الهلال، وهذا قد بطلت العادة عند أكثر المسلمين اليوم. وفي الأماكن اللي فيها البحر مثل العديد وغيرها يذهبون إلى جهة البحر ما دام في البحر جهة الغروب فيترعون الهلال من هناك ويخرج جمع كثير، فلابد أن يراه جمع كثير إذا كانت السماء مصحية. أما إذا كان غيم فكعلى مذهب الشافعي وأحمد أنه يكفي واحد. قال الإمام مالك رمضان مثل غيره سنين لابد في أن يراه عدلان، إذا رأى عدلان يثبته القاضي، وإن رأاه عدل واحد ما يثبته القاضي، بل هو الذي رأى يصوم والقاضي إن صدقه يصوم، ولكن ما يثبته على الناس على العموم إلا إن شهد اثنان بدخول الشهر الكريم بارك الله لنا فيه وفي أيامه ولياليه.
ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن من رأى الهلال وحده صام، ثم إن رأى هلال شوال أفطر سرا، مع قول الحسن وابن سيرين إنه لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده، فالأول مخفف على الصائم مشدد في الثبوت، والثاني عكسه فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. ووجه الأول أن المراد من اشتراط العدول أو العدلان أو العدل حصول العلم، وقد حصل له العلم برؤيته هو، وإن لم يقبل الناس ذلك منه. ووجه الثاني أن الحس قد يغلط تبعا للمعنى الحاكم عليه، كصاحب المرة الصفراء يجد طعم العسل مرا فذوقه صحيح وحكمه باطل فافهم.
يقول إذا رأى الهلال واحد وحده ما ثبت عند الحاكم أنت الرأي واجب عليك تصوم، وعليه الأئمة الأربعة. وإذا بعدين رأى الهلال في اسمه لشوال أيضا وحده رأى يجوز أن يفطر سرا، ما يجوز يتظاهر حتى يثبت عند الحاكم، وإلا هم صاموا والناس بعده بيوم ولا رأوا الهلال ولا هو قد كمل 30، عنده بكرة 31 كيف يصوم 31؟ ما يلزمه الصوم. نقول ما دمت صمت برؤية فكملت 30 يجوز لك أيضا تفطر سرا، ما تشوش على الناس، خلي الناس على رؤيتهم، ما رأوا أنت اللي رأيت سرا افطر، وهو بالنسبة لك يوم عيد، والناس عندهم يوم 30 يوم أو يوم 29 إذا كان يوم 30 إذا كان اسمه قد كمل أنت عندك 30 وعندك يوم 31 فهو اليوم الأول من شوال بالنسبة لرؤيتك. نعم هذا قول الأئمة الأربعة أنه الذي رأى يلزمه أن يصوم، لكن الحسن وابن سيرين أنت وحدك رأيت عند إيه في شيء في عينك ولا كذا ولا بيرى غيرك، ممكن يقول يمكن هذا الحكم حقك ما يصح شيء، تخيلت خيال ورأيت الهلال، وقالوا أنهم ترأوا الهلال مرة فقال سيدنا أنس هذا الهلال، وقلت كبر سيدنا أنس هنو، فالجماعة عنده واقفين ما يرون هلال، فتنبأ له واحد جاء إلى عند حاجبه ورفعه قال انظر ترى شيء، قال لا ما أرى شيء، قال شعرة بيضة كانت في طرف الحاجب رأيتها فظننتها الهلال. شعره قد بيض كبير قد فوق 100 سنه، وطرف الشعر كان على طرف العين، فلما قال هكذا بعينه البياض حق الشعر ظن أنه الهلال. واللي كانوا يقول أنس بن مالك صاحب رسول الله من بيرد شهادته، فتنبه لهذا جاء رفع حاجبه قال انظر ترى، قال لا أرى شيء، قال بس إنما كانت شعرة بيضة تنزلت على عينك فظننتها أنها الهلال. وهذا قال يكون هكذا، قال واحد عنده مرة صفرة يعطونه عسل يقول مر، قال طعمك صحيح أنت تطعمه مر، ما بنحكم على اسمه الخلل في طعمك، طعمك صحيح وأنت رأيته طعمه مر، لكن الحكم باطل، العسل حلو، أما أنت طعمك توك طعمته مر طعمته هكذا، لكن هذا طعمي وخالف الواقع بسبب أمر طارئ عندك أنت، وهكذا في الرؤية قد يكون. لكن الأئمة الأربعة لأنه من رآه بعينه وجب عليه أن يصوم.
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لا يصح صوم يوم الشك مع قول أحمد إنه إن كانت السماء مصحية كره أو مغمية وجب
مغيمة.
إن كانت
أو مغيمة
وجب. فالأول مشدد في الاحتياط خوفا أن يدخل في رمضان ما ليس منه، والثاني مخفف بعدم مشروعية الصوم فيه، فرجع الأمر إلى مرتبة الميزان. لكن قول أحمد أولى بالعمل من حيث الصوم، فقد يكون من رمضان في نفس الأمر ويغتفر تردد في النية للضرورة، ولا يضرنا صوم يوم زائد.
نعم الله. والذي يحصل له في كثير من الأحيان التساهل بالرؤية، وخصوصا في دخول العيد، فلا يأتي العدول الذين يستحقون أن يكونوا شهود عدول، فيحكم بدخول العيد. وعند هذا الحال يختلف أحوال المحتاطين من أرباب الخير والدين، فمنهم من يقول العهد عليهم لأن السماط لهم القماط إذا قبلوه على غير وجه، ومنهم من يعلم، وهذا أمر لا يقبل عامة المسلمين، منهم من يعلم بقرائن أن الرؤية باطلة وأن الغد لا يزال في رمضان، فكانوا يخرجون صياما ويحضرون العيد مع الناس يتظاهرون بالعيد وهم يخفون الصوم ليحتاطوا بينهم وبين الله ولا يحدثوا بلبل ومشقة للناس، فيتظاهروا بأنهم معيدين ويحضروا العيد مع الناس، ثم في اليوم الثاني يصلونهم وأهلهم العيد ومن كان من خاصتهم ويفطرون يكون عندهم يوم العيد. وهكذا مراعاة الأمور من جوانبها بلا تعسف ولا تبجح ولا تطاول، بالعقل والحكمة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. يلا بالتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبإسنادكم الصحيح المتصل الشيخ المعرف رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدار آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال: وقال الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المطري رحمه الله تعالى في كتابه تأليف ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة، بروايتي لذلك عن شيخ الإمام الحافظ محب الدين محمد بن أبي حامد المطري حفيد المصنف، قراءة مني عليه لجميع الكتاب المسجد النبوي الشريف إلى جانب المنبر المنيف، وسمعته جميعا بالمسجد الحرام من لفظ شيخنا إمام الوقت أبي الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي نظر الله وجوههما. وقال: أخبرنا به الشيخ الإمام إبراهيم بن علي اليعمري عن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وبعد، فإن العناية بالمدينة الشريفة متعينة، والرعاية لعظيم حرمتها لكل خير متضمنة، والوسيلة بنشر شرفها شافعة، والفضيلة لأشتات معاهدها جامعة، لأنها طابة ذات الحجر المفضلة ودار الهجرة المكملة وحرم النبوة المشرف بالآيات المنزلة، والمسجد الذي تشد إليه الرحال المرقلة، والبقعة التي تهبط الأملاك عليها، والمدينة التي يأرز الإيمان إليها، والمشهد الذي تفوح أرواح نجد من ثياب زائريه، والمورد الذي لا تروى من الشوق غلة وارديه، والعرسة التي خصه الله تعالى بالنبي الأطهر، والحرمة التي فيها الروضة المقدسة بين القبر والمنبر، والتربة التي سمت بساكنيها على الآفاق وفضلت بقاء الأرض على الإطلاق، فهي كما قيل: جزم الجميع بأن خير الأرض ماء قد حاط ذات المصطفى وحواها، ونعم لقد صدقوا بساكنيها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها. فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد فيها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربته على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبوبها عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول الأرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها وأنشد يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدرات والعرصات لو عفرن مصون شيب بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا العواد والأعاد زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أذكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات.
صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. أجمل من المعالم الكريمة والفضائل العظيمة والخصائص الفخيمة لبقعة اختارها الله لحبيبه وصفيه وخيرته من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا سيدنا أثمة بن وثال يقول ما كان بلد بغضري من بلدك فالآن أصبح بلدك حب البلاد كلها إلي، فعشقت روحه تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها على بلاده وكل بلاد لسكن الحبيب فيها، فهي كذلك عند كل مؤمن عزيزة علينا بعزة مشرفها وعزة ساكنها وعزة من به اعتزت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأعزها الله وشرفها بحبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. كان سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة يمشي حافيا فيها، لا يركب دابة ولا يلبس نعلا. مالك يا مالك؟ قال أستحي أن أطاب حفر دابتي أو بنعلي تربة تردد فيها جبريل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى فيها رسول الله. قال تربة مشى فيها النبي وتردد جبريل، ما أطاها بنعل ولا بحافر دابة، فكان لا يركب في المدينة ولا يلبس النعل طيلة أيامه رضي الله تعالى عنه. مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليهم رضوان الله، فعرفوا ذلك، وكان إذا ذكر النبي شيء من أحواله اهتز وتأثر، حتى تعجبوا من حاله وذكروا له ذلك. قال لو رأيتم من أدركنا، ما رأيتم هذا شيء. قال أدركنا قومنا قبلنا قوم إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حالهم أعظم وتأثرهم أشد. قال لو رأيتني وكنت أتردد في خدمة مولاي جعفر الصادق. قال فكان يضحك لنا ويتبسم معنا، فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم احمر وجهه ألاء وبكاء. وذكر واحد ثاني من شيوخه الكبار قال إنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرثاه من شدة ما ينازله عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لو رأيتم من قبلنا في هذا التعلق بهذا الجناب الكريم عليهم رضوان الله تبارك ورزقنا محبة هذا الحبيب الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما توجه الإمام الحداد أنشأ في رحلته من مكة إلى المدينة قصائد، منها قصيدة سلكنا الفيافي والقفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حادي الركب، فسرنا عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القتب، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكرى لما خالط الأرواح من خالص الحب، فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القتب، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن نخن العيسى بالمنزل الرحبي، نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي، نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وقد نقشت هذه القصيدة في الحجرة الشريفة من الداخل، وبقي بيت منها إلى الآن عند الشباك الشريف عن يمينك إذا واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، فالشباك الثالث الذي عن اليمين مكتوب فيه البيت: نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وهكذا حنت أرواح المؤمنين إلى طيبة من أجل الطيب الذي طيبها صلى الله عليه وسلم، الذي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا قال في قصيدته الأخرى: ولما أتينا بالمناسك وانقضت، كمل الحج، ولما أتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر، فسرنا بها نطوي الفيافي محبة محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر. فلما بلغنا طيبة وربوعا شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأقبلت الأنوار من كل جانب، ولا حسنا من خير كل المقابر. مع الفجر وافينا المدينة، طاب من صباح علينا بالسعادة سافري إلى مسجد المختار. ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة الهادي البشير وقبره، وثم تقر العين من كل زائر. وقفنا وسلمنا على خير مرسلين وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر. بها يحصل المطلوب في الدين والدنا، ويندفع المرهوب من كل ضائر. بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله، فانهض وبادر، وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر. فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سائري، فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الدرى بحر البحور الزواخر. نبوته كانت وأدم طينة، وفيه انتهت غايات تلك الدوائر. هو السأس وهو الرأس للأمر كله، بأولهم يدعى لذاك وآخره، وتحت لواه الرسل يمشون في غد، وناهيك من جاه عريض وباهر. وفيه عليه الله صلى ودائع من السر، لا تروى خلال الدفاتر، ولكنها مكتومة ومصانة لدى الأولياء العارفين الأكابر، وموروثة مخصوصة بالضنائن لربك من أهل التقى والسرائر. وما معنى إلا أن نبعث السلام من دار المصطفى إلى دار المصطفى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسنا أن نمسك عنة الأقلام في هذا المقام، ونقرأ السلام على سيد الأنام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. في كل حسنة بدعة دخل الله ذا نزلنا تعشي ومجاد كلماته، كما أحبك وما كرمك وما قدمك وما فضلك وما أحبك، وعلى آلك وأصحابك وأهل حضرتك اقترابك وأبائك وخانك من الأنبياء المسلمين وآلهم وأصحابهم المتابعين بإحسان ليوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلى جميع من والاكم في الله وأحبكم في الله، وعلى جميع من اتصل بكم وارتبط بكم، وعلى جميع أهل دوائركم وأهل ودادكم، وعلينا معهم وفيهم، الحمد لله رب العالمين. شوق طوال الخير عشنا من الأحباب في الغرف العليا، بلغنا الله تلك المراتب وهبنا تلك من تلك المواهب، وأجزل لنا الحظ إنه أكرم واهب، ربطنا بأطيب الأطايب، غفر حظنا من المنن، وتولانا في السر والعلان، ولا وكلنا لأنفسنا ولا أحد من خلق ظرفة عين، حلانا بكل زين وخلانا عن كل شيء، وجعلنا وإياكم بعيننا، وجعلنا لحبيبه محمد قرة عين، قرة عينه صلى الله عليه وسلم بأهلنا أهلنا أولادنا وطلابنا أحبابنا، نظمنا في سلكه وحملنا في فلكه، وزقنا حسن متابعته، واصلحنا به شؤوننا في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي.